يسر راحة المسك أن تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو اليوم الثالث من أيام هذه الدورة التي يدور موضوعها حول أحكام الفسق العقدية والفقهية. وكما ذكرنا في أول اللقاءات أن الفسق المقصود به هنا نعني به فسق العمل، نقصد به فسق العمل وليس فسق الاعتقاد. فموضوع هذه الدورة يدور حول فسق الأعمال أو الأفعال. و كنا قد تحدثنا بالأمس عن المبحث الثاني من مباحث هذه الدورة، المحور الثاني، وهو الحديث عن حكم الفاسق في الدنيا والآخرة عند أهل السنة والمخالفين لهم من الوعيدية والمرجع. واليوم إن شاء الله نتحدث في المبحث الثالث من أحكام الفسق، فسق الأعمال، وهو حول حقوق الفاسق في ميزان الشريعة، حقوق الفاسق في ميزان الشريعة. سوف نتكلم إن شاء الله تعالى حول أربع مسائل في هذا المبحث. المسألة الأولى غيبة الفاسق، ثم هجر الفاسق، ثم الصلاة على الفاسق، وأخيرا نكاح الفاسق. أولا غيبة الفاسق. يعلم الجميع أن شأن الغيبة شأن عظيم وأمرها عند الله كبير، فهي معصية من المعاصي العظيمة مع استهانة كثير من الناس بها مع الأسف الشديد. والغيبة ابتداء لا نجد تعريفا أفضل ولا أدق من تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم لها، حيث عرفها في حديث أبي هريرة حين سأل أصحابه تدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. قال أحدهم أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والغيبة محرمة بإجماع المسلمين كما ذكر ذلك النووي وابن كثير وغيره، وورد في شأنها والتحذير منها عدد من نصوص الشرع. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وجاء في سنن أبي داود وحسنه ابن حجر والألباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. وجاء في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراض. إذن المسلم له صرمة، فلا يجوز أن يوقع في عرضه، ومن فعل فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. لكن ما هو الشأن في الفاسق؟ هل له غيبة أو لا؟ اتفق العلماء على أن الفاسق المجاهر بفسقه تجوز غيبته فيما جاهر به، تجوز غيبته فيما جاهر به بهذا الضابط. إذن هنا ضابطين أو ضابطان، الضابط الأول أن يكون الفاسق ماذا؟ مجاهر، والثاني أن الغيبة التي تجوز بحقه فقط فيما فعله، يعني فيما جاهر به من الحرام، وليس معنى ذلك التعدي عليه في أشياء أخرى كذكر وصفه أو السخرية به أو غير ذلك من الأمور التي لا يحبها، أو ذكر مواقف وأحداث وأقوال ليست داخلة في باب المجاهرة بالفسق، هذا كله لا يجوز. والسبب في ذلك أن ذلك المجاهر، سبب في جواز غيبة هذا الفاسق المجاهر، أن هذا المجاهر نزع حرمته بيده، وذلك أنه لم يستحي من الله ولا من خلقه، فكان عقوبة له أن جوز الشرع الوقوع في عرضه فيما وقع فيه من الحرام. السبب في ذلك حتى يكون هذا رادعا له، وأيضا يكون رادعا لغيره ممن ربما تهم نفسه بالوقوع في المعاصي والمجاهرة بها، فإذا علم أن ليس له حرمة وأن غيبته ستكون على كل لسان، فربما كان هذا رادعا له عن الوقوع في المحرمات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا به، فإن هذا يستر عليه لكن ينصح سرا، ويهجره من عرف حاله حتى يتوب ويذكر أمره على وجه النصيحة. ومما استدل به العلماء على جواز غيبة الفاسق أولا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال عليه الصلاة والسلام: ائذنوا له بئس أخو العشيرة. أخو العشيرة صاحب العشيرة، يعني هذا الرجل ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه بئس، وبئس كما تعلمون فعل من أفعال الذم. فلما دخل هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم ألان له الكلام، فلم يوبقه ولم يتكلم عليه، فسألت عائشة قالت: يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ فقال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. النبي عليه الصلاة والسلام ألان له الكلام ليس مخالفة لما كان في جواز غيبته، وإنما اتقاء فحشه وحتى يسلم من لسانه. أيضا من الأدلة حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع بعض أصحابه فمر بجنازة فأثنى عليها الناس خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهود الله في الأرض. يقول ابن حجر حول هذا الحديث: استدل به على جواز ذكر المرء بما فيه من خير أو شر للحاجة، ولا يكون ذلك من الغيبة، ولا يكون ذلك من الغيبة. ولكن قد يرد هنا اعتراض وإشكال حول هذا الحديث. جاء أيضا ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. وهنا حديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس أقر الصحابة على كلامهم في الجنازة، أثنوا عليه شرا، معنى أثنوا يعني تكلموا فيه بشيء لا يحبه ولا يريده. فكيف نجمع بين الحديثين؟ لأهل العلم عدد من التأويلات أو الأقوال في الجمع بين هذه أو هذين الحديثين. إما أن يقال إن النهي كان محمولا في قوله لا تسبوا الأموات محمول على غير المجاهرين بالمعاصي، واضح؟ أما المجاهر فإنه تجوز غيبته حتى ولو مات، هذا قول أو تأويل. وقيل النهي يكون محمولا، النهي عن سب الأموات محمولا على ما كان بعد الدفن، أما قبل الدفن فإنه جائز. واضح؟ إن هذا مر بجنازة يعني لم تدفن بعد، فقيل هذا جائز قبل أن تدفن، أما إذا دفنت فإنه لا يجوز. وقيل إن جواز الغيبة نسخ بهذا الحديث، جواز غيبة الفاسق منسوخ بهذا الحديث لا تسبوا الأموال. وعلى كل حال الذي يظهر والله أعلم كما في هذه التأويلات أن أقربها هو أن النهي عن غيبة الأموات هو في حق من؟ في حق غير المجاهرين بالمعاصي، أما المجاهر بفسقه ومعصيته فإنه ليس له حرمة، فقد ألقى جلباب الحياء عن نفسه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هناك أحاديث أنا أعرضت عنها لأنها نص في جواز غيبة الفاسق، ولكن كلها أحاديث لا تثبت، كحديث لا غيبة لفاسق من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، لكن كل هذه الحديث ضعيفة لا يثبت منها شيء. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: ثلاثة ليس لهم غيبة، الظالم والفاسق وصاحب البدعة. وسئل الحسن البصري رحمه الله عن الرجل الفاجر المعلن لفجوره هل له غيبة؟ فقال: لا ولا كرامة. من خلال مجمل هذه المرويات وقبلها النصوص الشرعية يتبين أن الفاسق تجوز غيبته، ولكن الشرط في ذلك كما قلنا أن يكون مجاهرا بفسقه. وينبغي التنبيه هنا، حتى وإن قيل بجواز غيبة الفاسق المجاهر بفسقه، ننبه إلى أنه يجب أن يكون ذلك الذي اغتابه مقصده التنبيه على خطأ وليس التشفي بما في نفسه، لأن أحيانا بعض الناس كما يقال يركب الموجة فيستغل الفرصة فيبدأ يظهر هي أحقاد دفينة أصلا في نفسه ومواقف شخصية، فاستغل الفرصة فبدأ يتكلم ويغتاب. فإذا كان الأمر كذلك انقلب الأمر وصار محرما، فالأعمال بالنيات، ولا يجوز للإنسان أن يجعل هذا مسوغا لأن يقع في عرض هذا الفاسق. والأمر الثاني أنه يجب أن يكون في حال جواز القول بغيبة الفاسق المجاهر أن يقتصر في ذلك على الذي جاهر به فقط، وألا يتعداه إلى أمور أخرى، فإن هذا يبقى حكمه على الأصل وهو التحريم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في هذا المبحث هي حول هجر الفاسق. الأصل أن المسلم تكون علاقته بغيره من المسلمين علاقة محبة ووئام وتواصل، ولا يهجر المسلم أخاه، ولهذا يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكم الهجر ونهى عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طبعا هنا الهجر في خلال ثلاثة أيام جائز إذا كان لغير المصلحة الشرعية كما سنأتي الحديث عنه شاء. أما الهجر الشخصي المواقف الشخصية يجوز أن تهجر أخاك المسلم لمواقف شخصية، لكن في حدود كم؟ ثلاثة أيام، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز. ولا شك أن الأسلم والأكمل أن المسلم لا يهجر أخاه لأجل حظوظ شخصية أو مواقف خاصة حتى ولو كان دون ثلاثة أيام. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول قصق ثلاثة، في رواية: فمن هجر، تأملوا معي هذا يقع مع الأسف في كثير من الناس وهو ليش، قال: فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. وفي رواية صحيحة أيضا، وكلا الروايتين ثابتة كما ذكر الألباني في صحيح الترغيب، وفي رواية: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام والذي يسبق بالسلام يسبق إلى الجنة. هذا كله في بيان أن أمر الهجر ممنوع شرعا، وأن المسلم لا يجوز له أن يهجر أخا، هذا في الجملة وفي العموم. أما الفاسق فإن هجره له مسوغ شرعي، فكيف يكون هجر الفاسق؟ ابتداء هجر الفاسق يكون بعدم مجالسته وترك السكنى عنده أي جواره وتجنب الكلام معه وتهم وإهمال عيادته إذا مرض وكذلك اجتناب بسط الوجه له وإلانة الكلام له في الحديث عدم إجابة دعوته إذا دعاك ترك السلام عليه ألقاء السلام لا تسلم عليه بل ويسوغ شرعا إذا سلم الفاسق المجاهر بفسقه كما سنذكر بالضوابط بعد قليل إذا سلم ألا ترد عليه السلام. والدليل على هذا ما جاء في قصة كعب بن مالك في قصة الثلاثة الذين خلفوا يقول رضي الله عنه في فترة 50 ليلة التي منع النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يكلموهم يقول كعب فآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. قال ابن حجر حول هذه الحادثة فيها سقوط رد السلام على المهجور عمن سلم عليه إذ لو كان واجبا أي رد السلام إذ لو كان واجبا لم يقل كعب هل حرك شفتيه برد السلام فدل هذا على جواز ترك رد السلام على المهجور هجرا شرعيا. ومما يدخل أيضا في باب هجر الفاسق عدم توقيره أو الثناء عليه أو مناداته بأوصاف يكون فيها تعظيم له لأن هذا ينافي معنى الهجر. وقد اتفق العلماء على مشروعية هجر الفاسق هذا اتفاق بين أهل العلم لا خلاف بينهم في هذا واستدلوا بأدلة منها قول الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قوله فلا تقعدوا دليل على أي شيء على الهجر وهي آية صريحة كما ذكر ابن كثير رحمه الله في مجالسة في عدم مجالسة أهل الكفر والفسوق المستهزئين بآيات الله وشرعه المطهر. من الأدلة قول الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أنفسهم فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. والشاهد فيه قوله ماذا تركن لا تركن يعني لا تكونوا قريبين منهم ولا تجالسوهم. من الأدلة التي تدل على مشروعية الهجر لمن فعل أمرا محرما وخالف مخالفة شرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض أصحابه في بعض المواقف التي أخطأوا فيها فإذا كان هجره صلى الله عليه وسلم لبعض صحابته وهم من هم صحابة لبعض المواقف التي فعلوها وأخطأوا فيها فكيف بهجر الفاسق المجاهر بفسقه. من ذلك مثلا هجره صلى الله عليه وسلم كما في المسند بسند حسنه الشيخ الألباني هجره صلى الله عليه وسلم لزوجته زينب بنت جحش رضي الله عنها وذلك أنها في مرة من المرات اعتل بعير صفية صفية زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لزينب بعير آخر فضل يعني زائد عن بعيرها الأول فطلب منها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تهب صفية بعيرها وتعطيها لأن بعيرها معتل ومريض فقالت عفى الله عنها وغفر لها قالت أنا أعطي تلك اليهودية لأن صفية كما تعلمون أبوها من يهودي فهذا من غيرة النساء وقد يقع من النساء مثل هذا الكلام فقالت أنا أعطي تلك اليهودية فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهجرها ذا الحجة ومحرما وبعض صفر تأديبا وزجرا لها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق قبل قليل في ذكر قصة كعب هجر ثلاثة وثلاثة من أهل اثنان منهم من أهل بدر هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع هجرهم لأنهم فعلوا أمرا محرما في تركهم الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وكان السلف رحمهم الله على هذا المنوال في هجر من يقع في مخالفة وخطيئة تأديبا وزجرا له من ذلك أن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه رأى أحد أبنائه يخذف يعني يرمي بالحصى، فقال له لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين. ثم رآه بعد فترة يخذف، فغضب عبد الله رضي الله عنه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا وكذا. في رواية قال لا أكلمك أبدا. عبد الله بن عمر جاء عنه في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنكم إليها وبيوتهن خير لهم. فقال أحد أبنائه وهو بلال، أحد أبناء عبد الله بن عمر، قال والله لنمنعهن. في رواية قال يتخذنه غرضا. فقال يقول سالم راوي الحديث قال فسبه عبد الله بن عمر لوالده، فسبه عبد الله سبا سيئا ما سمعته سبه مثله أو سب مثله قط، يعني بكلام شديد على ابنه عبد الله. قال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ فما كلمه عبد الله بن عمر حتى مات. هذه المرويات كلها تثبت مشروعية الهجر لمن كان واقعا في خطأ من الأخطاء التي تعمد صاحبها فعله، لكن كما سبق وقلنا أكثر من مرة إذا كان هناك مسوغات أخرى كالجهل، النسيان، التأويل الشرعي السائغ، فهذه تخرج عن الباب الذي نتحدث عنه. لكن نحن نقول إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع فإن هذا الهجر يعد هجرا مشروعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهجر الرجل على ترك الصلاة من أعمال البر التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى نقطة مهمة في هذا الباب وهي شروط هجر الفاسق. هل كل فاسق يهجر هكذا لمجرد أنه فاسق؟ لا، لا بد من ضوابط وشروط. أول هذه الشروط أن يتحقق وصف الفسق في المراد هجره، وقد تكلمنا سلفا عن هذه النقطة قضية تحقق وصف الفسق، فلا داعي أن نعيد متى يكون الفاسق أو متى يكون العاصي فاسقا لأن فيه إعادة مرة أخرى لما سبق. لكن نحن نقول إذا تحقق أن هذا الفاسق وقع في كبيرة من كبائر الذنوب مع توافر الشروط وانتفاء الموانع فإن هجره يكون سائغا، وهذا هو الشرط الأول ومعه شروط أخرى. الشرط الثاني أن يكون هذا الفاسق مجاهرا بفسقه. لكن لو إنسان مثلا أنت تعلم أحد جيرانك أنه يشرب الخمر، هل هذا فاسق أو لا؟ أولا فاسق، لكنه يشربه في بيته مستخفيا لا يعلم به ممكن إلا أنت أو أحد الناس القريبين، فهل هذا يهجر أو لا؟ الأصل أنه لا يهجر إلا إذا كان لهذا الهجر سبيل وطريق إلى قلبه بأن يقلع عن هذه المعصية كما سنذكر إن شاء الله في الشرط الثالث. إذن الشرط الثاني ليكون الفاسق مجاهرا بفسقه، شرط الشرط الثاني. الشرط الثالث وهذا أهم شروط ويجب أن نحرص عليه وننتبه له لأن يقع فيه الخلط كثيرا، أن تكون المصلحة راجحة من هجر هذا الفاسق وكذلك المفسدة مأمونة، أن تكون المصلحة راجحة في هجر هذا الفاسق وتكون المفسدة مأمونة. وهذا يمكن أن نفصله على النحو التالي: إذا كان هجر الفاسق سيؤدي يقينا إلى رجعه عن فسقه أو سيغلب على الظن، سيغلب على ظنك أنه سيترك هذا الحرام وهذا المنكر والكبيرة، فعند ذلك يكون الهجر مشروعا بل ربما يكون واجبا. واضح يا أخوان هذه النقطة؟ النقطة الأولى إذا تيقنت يقينا أنك حين تهجر هذا الفاسق فإنه سيرتدع وسيترك معصيته، أو لم تصل إلى درجة اليقين لكن غلب على ظنك أنه سيترك هذا المنكر، فعند ذلك يكون الهجر مشروعا أو ربما يكون واجبا على حسب الحال. الأمر الثاني أو النقطة الثانية في هذا الشرط الثالث، إذا غلب على الظن أن هجر الفاسق سيؤدي إلى زيادة في فسقه، أو نقول إذا تيقنت حتى نفس عكس الأول يعني، إذا تيقنت أو غلب على ظنك أن هجر الفاسق سيؤدي إلى زيادة فسقه عنادا واستخفافا بك، فما حكم الهجر حينئذ؟ أيدو يكون الهجر هنا ممنوعا وغير مشروع لأنه أدى إلى الزيادة، والمقصود من الهجر هو ردع هذا عن المنكر، فإذا كان سيؤدي إلى عكس ذلك فإنه لا يجوز. ولعل مما يستند عليه ما سبق حديث عائشة لما دخل الرجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذن له بئت أخو العشيرة، ثم ألان له السلام عليه الصلاة والسلام. الذي يظهر أن هجر لو هجر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لما زاد ذلك عنده إلا تكبرا وعنادا، فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يهجره. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه إنا لنكشر في وجوه أقوام، مقصود نبتسم ونضحك في وجوه أقوام، وإن قلوبنا لتلعنهم. ليه؟ شو السبب؟ لماذا يبتسم؟ لعله بالابتسامة أن ينتهي عن منكره أو على الأقل يتوقف ولا يزداد، مع الكره والبغض لهم في داخل القلوب، وهذا ينطبق حتى على غير المسلمين. يعني قد تكون معاملتك مع غير المسلم الذي ليس بمحارب ولا معادي لك ينبغي أن تكون معاملة حسنة لعل الله أن يهديه، ولكن هذا لا يعني أنك تحبه بقلبك، فالبغض لا بد أن يكون موجود، هذا أمر لا بد منه. لا يعلم الله في قلبك محبة للكافر، لكن هذا ما يعني أن تسيء المعاملة. ومع الأسف أننا نرى أحيانا بعض الإخوة وحتى بعضهم من الأخيار ربما من طلبة العلم أحيانا من يهجرون أناس بطريقة يعني غير سائغة شرعا، والحجة أنهم إما أن يقول غير مسلمين أو مشكوك في إسلامهم، كما يحصل مثلا من بعض الرافضة على سبيل المثال، مع أنه لو كان محل بدل هذا الرافض يهودي أو نصراني معه مثلا ربما لأحسن له الكلام وألان له بقصد الدعوة إلى الله، وهذا أولى وأقرب. وربما أن هذا الرجل لم تقم عليه الحجة، وربما أن لا يكون فعله هذا قد خرج به من الإسلام، لأن الحكم على الرافض ليس بدرجة واحدة، فالأمر فيه تفصيل. ثم افترض جدلا أنه فعلا كافر كفرا مخرجا من الإسلام، هل يمنع هذا أن تتلطف معه وتحسن إليه وتتبسم في وجهه من باب جذبه إلى الخير أو تخفيف الشر عنده، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين كانوا بعضهم كان جارا له وكان يحسن إليه وهو يهودي كافر يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقول عزير بن الله، ومع هذا كان يحسن إليه. لكن إذا كان استنفذ كل الوسائل الحسنة والأساليب الجميلة وما فاد هذا في شأن هذا المهجور إلا عنادا واستكبارا، فعند ذلك يكون الهجر. لا نقول ترك الهجر مطلقا، لكن نقول الأصل هو التلطف وحسن المعاملة مع هؤلاء، فلعل الله أن يهديهم. أما الإعراض عنهم بحجة فقط أنهم من الروافض أو من المبتدعة هكذا بدون أن نقدم لهم شيئا فليس هذا بمنهج صحيح، والله أعلم. الأمر الثالث الداخل في الشرط الثالث الذي ينبغي التنبيه إليه، إذا كان القصد من هجر الفاسق هو خوف الهاجر الفتنة في دينه بسبب مخالطته لهذا الفاسق، فما حكم الهجر حينئذ؟ أعيد مرة أخرى، إذا كان هجرك لهذا الفاسق هجرته لأنك تخشى على دينك من مخالطته فربما يؤثر على دينك، فماذا يكون الهجر في حقك أنت إذا هجرته في هذه الحالة؟ يكون واجبا لأن دينك هو رأس مالك وأنت تخشى عليه، فيكون هجرك في هذه الحالة واجبا لمثل هؤلاء الذين ربما أصابك شيء من فتنتهم. هذه أبرز الشروط التي ذكرها أهل العلم مبثوثة في حنايا كتبهم تتحدث عن شروط هجر الفاسق، وينبغي لنا أن نتأملها وننتبه إليها جيدا. وبالجملة فإن الهجر أيضا يجب أن يكون يراعى فيه حال المهجور، فقد يقع إنسان في معصية وذنب فيحسن أن تهجره، ويقع فيها إنسان آخر نفس المعصية ومع هذا فيحسن أن لا تهجره. فالناس يختلفون والظروف تختلف والبيئات تختلف، والموفق من ألهمه الله عز وجل حجته وأبان له الحق. المسألة الثالثة في هذا المبحث الصلاة على الفاسق إذا مات. لم يختلف جماهير العلماء في جواز الصلاة على عموم الفساق، بل عدوه واجبا كفائيا لا بد أن يقوم به بعض المسلمين. قال ابن عبد البر في الاستذكار: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا أصحاب كبائر. وقال ابن حزم في المحلى: ويصلى على كل مسلم بر أو فاجر، مقتول في حد أو في حرابة أو في بغي، ولو أنه شر من على ظهر الأرض إذا مات مسلما، فمن منع من الصلاة على مسلم فقد قال قولا عظيما، وإن الفاسق لأحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم. قل هذا الفاسق محتاج إلى دعوات المسلمين لعل الله أن يغفر له، فهو بأمس الحاجة إلى الصلاة عليه أكثر من غيره من عموم المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه، وإن كان فيه بدعة وفسق، وإن كان فيه بدعة وفسق، لكن لا يجب على كل أحد أن يصلي عليه. أحط الفرق بين الأمرين: جواز الصلاة عليه نعم يجوز، لكن هل يجب؟ لا، هو لا يجب في حق غيره، فكيف بحاله هو؟ هذا القدر متفق عليه بين أهل العلم في الصلاة، جواز الصلاة على عموم الفساق. لكن هناك بعض الفساق اختلف أهل العلم في الصلاة عليه، سنتكلم إن شاء الله عنهم، وهم ثلاثة أصناف. الصنف الأول: القاتل لنفسه والغال، القاتل لنفسه والغال. والقسم الثاني أو الصنف الثاني: المقتول حدا أو قصاصا. والقسم الثالث: البغاة وقطاع الطريق. القاتل لنفسه والغال هذا النوع الأول سنتكلم عنه إن شاء الله، والمقتول حدا أو قصاصا، والبغاة وقطاع الطريق. أولا المقتول أو القاتل لنفسه المنتحر الذي قتل نفسه، والغال للغنيمة. ما هو ما معنى الغال للغنيمة؟ الذي يسرق، يعني الذي يسرق من الغنيمة يكتم بعضها، يخفي شيئا مما سلبه من العدو ليأخذه أو يأخذ بعضه. والغلول وكذلك قتل النفس كبيرتان من كبائر الذنوب، وهما ولا شك موجبتان للفسق. فأما تحريم قتل النفس فقد سبق وذكرنا في ثنايا حديثنا في المبحث الثاني، وأما تحريم الغلول فقد قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وجاء في الصحيح صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل له أحد الموالي من مواليه عليه الصلاة والسلام، قتل وهم في طريقهم إلى غزوة بسهم، وكان يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فقال بعض الصحابة: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. نسأل الله العافية والسلام. أهل العلم اختلفوا في شأن هذين الفاسقين، القاتل لنفسه والغال للغنيمة، هل يصلى عليهما أو لا؟ على أقوال، القول الأول أنه يصلى عليهما من قبل عامة الناس، من قبل عامة الناس، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، وقال به الظاهرية، وهو قول الثوري وإسحاق وجم غفير من السلف والخلف. والقول الثاني في هذه المسألة هو ترك الصلاة عليهم، عدم الصلاة عليهم، وهذا قول لأبي يوسف من الحنفية، تعلمون أن أبا يوسف صاحب من؟ صاحب أبي حنيفة، ترك الصلاة عليهم، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والزهري. والراجح من القولين هو القول الأول، وهو الذي تؤيده عموم الأدلة. ومما يؤيد هذا القول ويقوي الأخذ به ما جاء في حديث جابر بن سمرة عند ابن ماجه بسند صححه الشيخ الألباني، أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح فآذته الجراحة فدب إلى مشاقص، يعني سهم، وسبق ذكر هذا الحديث، فذبح بها نفسه، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان ذلك منه أدبا، لكنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى الصحابة أن يصلوا عليه. فدل هذا على أي شيء؟ على صحة الصلاة على قاتل نفسه. منها أيضا من الأدلة حديث زيد بن خالد الجهني عند أبي داود سند صحيح، أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصلي عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، فتغير سلوه الناس، يعني لقوله عليه الصلاة والسلام ارتابوا في الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام لما رآهم استنكروا الأمر، قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه، يقول جابر أو زيد بن خالد يقول: ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه تأديبا، ولكنه قال لهم: صلوا على صاحبكم، فدل هذا على جواز الصلاة عليه. ولا شك أن الأولى والأكمل في حق الإمام ترك الصلاة على هذين الفاسقين، هذا هو الأكمل والأولى، وليس هو واجب أيضا، وإنما من باب أي شيء؟ من باب التأديب والزجر. ويلحق بالإمام أيضا أهل العلم والفضل ومن له مكانة في الناس، فإن الأولى في حقهم ترك الصلاة على هذين الفاسقين، وهذا هو قول المالكية والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: ولو قال قائل: أفلا ينبغي أن يعد هذا الحكم، يعني ترك الإمام للصلاة على هذين الفاسقين، قال: أفلا ينبغي أن يعد هذا الحكم إلى أمير كل قرية أو قاضيها أو فقيهها، أي من يحصل بامتناعه النكال، هل يتعدى الحكم إليهم؟ الجواب: نعم يتعدى الحكم إليهم، فكل من في امتناعه عن الصلاة نكال فإنه يسن له ألا يصلي على الغال ولا على قاتل نفسه. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله كلاما أيضا مثل هذا في أحكام الجنائز. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني: الصلاة على المقتول حدا أو قصاصا، وكما تعلمون فهناك فرق بين المقتول حدا والمقتول قصاصا. المقتول حدا مثل من؟ الزاني المحصن، مثل الزاني المحصن، هذا يقتل حدا. والمقتول قصاصا من كان بينه وبين آخر، إذا قتل مسلما بغير وجه حق فإنه يقتل قصاصا. حكمهما واحد، هل يصلى عليهما أو لا يصلى عليهما؟ أيضا في المسألة الخلاف على قولين، الراجح من هذين القولين هو الصلاة، جواز الصلاة عليهما، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة، كلهم يرون جواز الصلاة على المقتول حدا أو قصاصا. ولهم في هذا أدلة، منها عموم الأحاديث التي سبقت قبل قليل، وأحاديث غيرها أيضا في عموم الصلاة على المسلمين عموما، ولم يأتي شيء يخصص المنع. ومنها أيضا حديث جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري أن رجلا من أسلم، يعني أسلم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، وهذا هو من ماعز رضي الله عنه الأسلمي، اعترف بالزنا فأمر به عليه الصلاة والسلام فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، لما أحس بألمها فر فأدرك فرجم حتى مات رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له خيرا وصلى عليه، صلى عليه. ومثله أيضا حديث الغامدية في صحيح مسلم، حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجمت هذه المرأة أمر بها فصلى عليها ودفنت مع المسلم. هذا الكلام يقال في حق من مات حدا أو قصاصا بأنه يجوز أن يصلى عليه، فهل يصلى عليه من قبل عامة المسلمين وأئمتهم والوجهاء فيهم، أو هي خاصة بعامة المسلمين؟ الصواب في هذه المسألة، احنا قلنا في المسألة التي قبلها أن الأولى أن يصلى عليهم فقط من قبل عامة المسلمين، أما في هذه المسألة ففيها خلاف، هناك من يقول بنفس القول الأول هناك، ولكن الصحيح الله أعلم أنه يصلى عليهم من قبل عامة المسلمين وأئمتهم لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد صلى على ماعز والغامدية رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وهما قد رجما في حد. هذا هو القول الصحيح. هناك بعض الاستدلالات لأصحاب القول الثاني في ترك الصلاة عليه، ولن نطيل الحديث عنها، لكن هناك فقط دليل واحد لأنه يعني واضح الإشكال فيه، فيذكر هنا ونذكر تأويل الحديث والجمع بينه وبين ما سبق في قصة ماعز نفسه. نحن ذكرنا قبل قليل أن الصحيح أنه صلى عليه النبي عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، لكن جاء في رواية عند أبي داود رضي الله عنه أنه لم يصلي عليه، وهي رواية أيضا ثابتة وصحيحة، فكيف يجاب عنها؟ أولا هناك من أهل العلم من قال أن الرواية فيها ضعف كما ذكر الشوكاني، ولكن الصحيح أنها رواية صحيحة، ولكن حتى لو قلنا بفرض صحتها فهذا لا ينافي القول بالصلاة عليها على هذا الرجل من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر ابن حجر في الفتح رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه أولا ثم صلى عليه بعد ذلك، فالذي روى وقال لم يصلي عليه رواها متى؟ في البداية لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، ثم بعد ذلك صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وبهذا تجتمع الأدلة ويتضح أن الصحيح في هذه المسألة جواز الصلاة على المحدود والمقتول قصاصا من قبل عامة المسلمين وأئمتهم. المسألة الثالثة، الصلاة على البغاة وقطاع الطرق. البغاة من هم؟ هم الذين يقاتلون على التأويل، مثل الطوائف الضالة، مثل الخوارج على سبيل المثال، على التأويل، يعني يرون أنهم على حق. هؤلاء يسمون في الشرع بغاة، فإن بغت إحداهما هؤلاء هم البغاة. وأما قطاع الطريق فليس معنى قطاع الطريق هم فقط من يسرقون، لا يشملهم الحكم الشرعي، إنما المقصود بقطاع الطريق كما ذكر النووي من لهم قوة وسلاح يسطون على المسلمين إما في سفرهم أو حتى في حاضرتهم، وينهبون منهم ويأخذون ويقتلون ويأسرون، فكأن جيش ولكن جيش مصغر، هذا الذي يطلق عليه الحكم حكم إيش؟ قاطع الطريق. هل يصلى على من مات وهو باغي أو على من كان من قطاع الطرق في المسألة خلاف على قولين. الصواب من هذين القولين أن هؤلاء يصلى عليهم ويغسلون شأنهم شأن بقية المسلمين. وهذا هو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية في الأشهر من مذهبهم، وكذلك هو قول الحنابلة وقول الظاهرية، إلا أن المالكية كرهوا أن يصلي عليهم الإمام، استثنوا من ذلك الإمام. ومن أدلتهم عموم الأحاديث الآمرة بالصلاة على كل مسلم، هذا الدليل الأول، وكل من شاهد لا إله إلا الله. أيضا من أدلتهم أن الباغي وقاطع الطريق لم يخرجهم فعلهم هذا عن الإسلام، بدليل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلم يسلب منهم صفة الإيمان، فما داموا كذلك فإن الصلاة عليهم جائزة كغيرهم من المسلمين. ولكن نقول هذا في حق عموم المسلمين، أما في حق أئمتهم وأهل الفضل والعلم فالأولى أخذ قول المالكية في هذا الباب، وهو ترك الصلاة عليهم زجرا وتأديبا. بل نقول في الحقيقة إن هذا قد يكون عاما في شأن كل فاسق يرى أو يرى أن المصلحة تكون في ترك الصلاة عليه من قبل أهل العلم أو الإمام والحاكم، فالأولى في حقه أن يتركه، يترك الصلاة عليه. هذا إذن يقدر بقدره على حسب حال ذلك الفاسق، لكن عموما الأصل هو الصلاة عليه. لكن إن رأى حتى في مسألة المحدود مثلا، على سبيل المثال من قتل حدا، نحن قلنا الصواب أن يصلى عليه من قبل الإمام ومن قبل عامة المسلمين، لكن لو كان هذا المحدود على سبيل المثال، طبعا الذي حد حده هذا كفارة له، لكن لو علم من حال ذلك المحدود أنه على معصيته وفجوره وبغيه حتى يوم أن قتل على ما هو عليه، وهذا أمر مشتهر عند الناس، فالذي يظهر الله أعلم أن تترك الصلاة عليه من قبل من؟ من قبل الإمام وأهل العلم والفضل، لأن الحكم يدور مع علته. فإذا كانت المصلحة ترك الصلاة عليه فالأولى أن تترك. طيب ننتقل بعد ذلك المسألة الأخيرة في هذا المبحث، وهي في نكاح الفاسق. تزويج الفاسق هل هو جائز أو لا؟ قبل أن نتحدث عن تزويج الفاسق أو عدمه، نتحدث عن مسألة مقدمة لهذه المسألة، وهي الخطبة على خطبة الفاسق. تعلمون أن الأصل أن المسلم لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فلو كان الذي تقدم للخطبة فاسقا، هل يجوز أن يتقدم على خطبته أو لا؟ هذه هي المسألة. الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة هو أن الفاسق إذا كان مجاهرا بفسقه وظهر أنه ربما أثر على المرأة في زواجه بها، أن الصحيح هو جواز الخطبة على خطبته، وسنذكر إن شاء الله الأدلة بعد قليل. ولكن هنا مسألة مهمة، وهي ما معنى الخطبة على خطبة الغير؟ يعني متى تكون حراما؟ لو أن إنسان مثلا خطب من عائلة ابنته اليوم مثلا على سبيل المثال، وأنت علمت بأنه فلان تقدم، هل يجوز لك أن تذهب وتخطب على خطبته أو لا؟ إلى الآن لم يأتي منهم رد، لا بالإيجاب ولا بالنفي، فهل يجوز لك أن تتقدم أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب والله أعلم في هذه المسألة أنه ما دام لم يحصل هناك ركون من أهل المخطوبة ولا جواب بقبول هذا الرجل، أنه يجوز الخطبة على خطبته سواء كان فاسقا أو غير. وضحت المسألة؟ يعني ليس مجرد الخطبة تمنع، الذي يمنع ما هو؟ إذا صدرت موافقة من قبل من؟ من قبل أهل أو من ولي هذه المرأة أو من المرأة نفسها. إذا صدرت الموافقة منها وبان شيء يدل على ذلك، عند ذلك يكون الحكم حراما في شأن عموم المسلمين. أما الفاسق فكما قلنا لا بأس بالخطبة على خطبته إذا كان مجاهرا بفسقه. واضح يا أخوان؟ طيب ما هو الدليل على هذا؟ الحديث عام لا يخطب أحدكم على خطبة أخي. نقول مما يدل على هذا حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم حين أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم قد خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة بن زيد، لا معاوية ولا أبو الجهم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام خطبها، أليس كذلك؟ خطبها لمن؟ لأسامة. هو الذي نهى وقال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فقال أهل العلم السبب في ذلك أن هذه المرأة فاطمة لم يصدر منها موافقة إلى الآن، وبدليل أنها جاءت تستشير ما عندها جواب، ما تدري هذا أو هذا، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا وهو أسامة بن زيد فنكحته رضي الله عنهما واغتبطت بنكاح. دليل آخر ذكره بعض أهل العلم وذكره ابن عبد البر في التمهيد وابن قدامة في المغني أن جرير بن عبد الله البجلي أمره عمر بن الخطاب أن يخطب امرأة من دوس، ثم أمره مروان بن الحكم. يعني ما يعني أنه علم بأن عمر خطب، لا، هكذا جاءت عرضه، أمره مروان بن الحكم بذلك ثم أمره عبد الله بن عمر بذلك، فدخل جرير على المرأة فأخبرها أن ثلاثة خطبوه، مروان عمر بن الخطاب وابنه ومروان بن الحكم، ثم خطبها جرير لنفسه، صار كم؟ أربعة. فقالت والله ما أدري أتلعب أنت أم جاد، قال بل جاد، فنكحته وولدت له ولدين. في رواية التي ذكرها ابن قدامة في المغني إن صحت فهي أقوى، أن عمر رضي الله عنه دخل على هذه المرأة وهي جالسة في بيته فقال رضي الله عنه إن جرير بن عبد الله يخطب وهو سيد، يقول للمرأة، يقول إن جرير بن عبد الله يخطب وهو سيد أهل المشرق، ومروان يخطب وهو سيد شباب قريش، وعبد الله بن عمر يخطب وهو من تعلمون، يعني في دينه وتقواه، وعمر بن الخطاب، ولم يثني على نفسه رضي الله تعالى عنه وارضاه. فكشفت المرأة الستر فقالت قد أجاد أمير المؤمنين، قال نعم، قالت قد أنكحت أمير المؤمنين فأنكحوه. هذا أن صحت هذه الرواية فهي أقوى من الأولى، لأن هذا من فعل عمر، وعمر كما تعلمون أحد الخلفاء الراشدين، وسنته معتبرة، والموقف واضح في غاية الصراحة أن الجميع خطب، لكن لما لم يأتي جواب من المرأة دل ذلك على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه ما لم يكن هناك ركون من المرأة وموافقة للخاطب الأول. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قلنا هذا في حق عموم المسلمين، أما الفاسق فلو جاء قبول من المرأة خطبها فاسق، فهل يسوق أن يخطب على خطبته أو لا؟ الصحيح أن الأصل المنع، إلا إذا كان هذا الفاسق مجاهرا بفسقه وغلب على الظن أو تيقن الخاطب الثاني أنه سيحدث ضرر على تلك المرأة المخطوبة من جراء هذا الفاسق المجاهر بفسقه، وإلا فإن الأصل أن يبقى الحكم على ما هو عليه، وهو تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه سواء كان فاسقا أو غيره، إلا بالشرط الذي ذكرناه، والله أعلم. طيب الآن نأتي إلى نكاح الفاسق. أقول نكاح الفاسق، تزويج الفاسق، ينبغي أن يعلم أن الفاسق ليس كفؤا للمرأة الصالحة، والكفاءة معتبرة في الزواج، وهي شرط من الشروط وأهم خصال هذه الكفاءة الدين، أهم خصال الكفاءة الدين، وهو أمر معتبر عند جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو أيضا المشهور عند الأحناف. والمقصود بالدين هنا ليس المقصود الإسلام، يعني ليس المقصود اعتبار الكفاءة أن يكون مسلم يتزوج بمسلمة، هذا أمر مفروغ منه أصلا، لكن المقصود به هنا الصلاح وعدم الفسق، ما كان ضد الفسق. هذا يقول ابن قدامة: اعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه، فلا تحل المسلمة لكافر أصلا. إذن لا نقصد به الدين الإسلام، فهذا أمر مفروغ منه، لكن نحن نقصد ما كان ضد الفسق. هل هو معتبر في التزويج أو لا؟ الصواب أنه معتبر، وهذا القول هو قول يكاد يكون إجماع من أهل العلم على هذا، لم يخالف هذا إلا النزر اليسير، ويكاد يكون قولا شاذا ومروي عن أو ذكره ابن حزم رحمه الله، وكذلك محمد بن الحسن، لأنه لا يشترط كفاءة الدين التي هي المقصود بها ضد ما كان ضد الفسق، والذي عليه عامة علماء السلف والخلف أنه من الأمور المعتبرة. مما يدل على ذلك ما استدل به هؤلاء العلماء على عدم تزويج الفاسق للصالحة قول الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فالله عز وجل نفى المساواة بين المؤمن والفاسق من جميع الوجوه، فيدخل في ذلك المنع من نكاح الفاسق للمؤمنة لأنه ليس مساويا لها. يقول الله عز وجل على الدليل الثاني: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، قال: هو تزويج العفائف بالرجال الفجار. ونقل عن الإمام أحمد قوله: لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة. وهناك مرويات كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد في هذا الباب، قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فهو قال: ترضون دينه وخلقه. مفهوم المخالفة أن من لا ترضون دينه ولا خلقه فلا تزوجوه، والفاسق لا شك أنه غير مرضي الديانة والخلق. فمن خلال مجموع هذه الأدلة يتبين أن المرأة الصالحة لا ينبغي أن تزوج إلا بمن هو كفء لها في الصلاح والديانة. عكس هذه المسألة نكاح الصالح بالفاسق. نحن قبل قليل تكلمنا عن نكاح الفاسق للصالح، لو تكلمنا عن عكس هذه المسألة حكم نكاح الصالح بالمرأة الفاسق، هل يعتبر فيه الكفاءة هنا من جانب النساء للرجال أم لا؟ الذي عليه عامة أهل العلم أن الكفاءة هنا غير معتبرة، هي معتبرة في حق من؟ زواج من؟ زواج المرأة الصالحة بالفاسق، ولكن زواج الصالح بالفاسقة غير معتبر فيه باب الكفاءة، عموم الكفاءة. يعني لا يشترط أن يكون لابد ليتزوج يكون رجلا صالحا لابد أن يتزوج بامرأة صالحة، أو لابد أن تكون على نفس المرتبة من الصلاح الذي هو فيه. ومما استدل به أهل العلم في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من قبائل العرب وهو لا مكافئ له صلى الله عليه وسلم، بل تزوج صفية بنت حيي رضي الله عنها مع أن أباها كان يهوديا، فلا كفاءة هنا في النسب إطلاقا، لأن هذه أبوها يهود. وهذا يقال في الكفاءة بشكل عام، لكن عند التفصيل فيما يخص جانب الكفاءة في الدين هناك بعض التبيين والتوبة. فإذا كانت المرأة فاسقة وكان فسقها والعياذ بالله بسبب الزنا، لأن الفسق قد يكون بغير الزنا، أما إذا كان فسقها بسبب الزنا فهذا لا يجوز الزواج بها إلا بشرطين. الشرط الأول أن تنقضي عدتها، أن تنقضي عدتها، فإذا كانت حاملا من الزنا والعياذ بالله فعدتها بوضع ما في بطنها ولا يجوز الدخول بها قبل ذلك ولا وطئها، لأنه أصلا لا يجوز وطئ العفيفة إذا كانت حاملا فكيف بالزاني. ومما يدل على أنه لا يجوز أن يطأ الزوج إذا تزوج بامرأة أو كانت أمة حاملا مثلا من غيره من سيدها الأول، أنه لا يجوز أن يطأها. الدليل على ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه رأى امرأة مجحا يعني قريبة حامل قريبة من الولادة، فسأل عنها فقالوا أمه لفلان، أمه لفلان ملك يمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يريد أن يلم بها يعني أن يأتيها أن يواطئها أن يقع عليها لأنها ملك له اشتراها وهي حامل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل لعله يريد أن يلم بها أن يأتيها، فقالوا نعم، قال لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، يقصد الذي في بطنه يورثه، بمعنى أن يكون لو كانت حرة هذه المرأة فمعنى ذلك أنه ممكن يكون هذا الذي في بطنها بعد ذلك ولد له، مع أنه مشتبه ربما لا يكون ولد له، فلا بد أن تستبرئ فترة العدة وتنتهي وتنقضي عدتها، أو يستخدمه لو كانت أمة بمعنى أنه يكون خادما له عبدا له وهو ربما يكون حرا يكون منه يعني هو، وتكون هذه امرأة لم يكن في بطنها شيء من الأول، المهم فيه خلط فيه اختلاط في الأنساب، ولهذا المرأة لابد لا يجوز الزواج بها حتى تنقضي عدتها. فإذا كانت كما قلنا هنا زانية فإن عدتها تنقضي إذا كانت حاملا بأن تضع ما في بطنها، وإذا كانت عدتها أو كانت هذه المرأة الزانية والعياذ بالله ليست حاملا فعدتها ما هي؟ ها؟ خلاف بين أهل العلم، قال بعضهم ثلاث حيض شأن الحرائر، وقيل حيضة واحدة مثل الأمة، وهذا هو الأقرب والصحيح لأن الاستبراء يكون بحيضة واحدة. أما إذا كانت الفاسقة بسبب إذا كانت الفاسقة بسبب غير الزنا فهل يجوز الزواج بها أو لا يجوز؟ ما رأيكم؟ صواب في هذه المسألة أنه يجوز الزواج بها، ولكن إذا كان يغلب على ظن الزوج أن القوامة ستكون له والقدرة له وأنه سيسلم من تأثيرها عليه، بل يطمح ويطمع أن يكون التأثير منه عليه، واضح؟ هذا إذا كان الفسق بغير الزنا. ومع هذا فلا شك أن الأسلم والأولى للمسلم ألا يتزوج بالفاسقة سواء كانت من فسقها كان فسقها من زنا أو من غيره، لأن خطورة المرأة على الرجل وتأثيرها عليه معلومة لدى الجميع، فكم من إنسان ربما كان صالحا فما إن تزوج إلا وتغير سلوكه وأخلاقه بسبب هذه المرأة السيئة في أخلاقها وطباعها ودينها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وخضراء الدمن. ما هي خضراء الدمن؟ المرأة الجميلة التي تنبت في منبت السوء، يعني أن أصلها ومنشأها وبيئتها بيئة سيئة لكن هي في ذاتها جميلة، ربما يطمع بعض الناس فيها لجمالها فيكون هذا تأثيره عليه فيما بعد في دينه وأخلاقه. تأتينا هنا مسألة، ما هو ذكرنا أن المرأة الغير الفاسقة إذا كان سبب فسقها بالزنا الأول قلنا أن تنقضي عدتها، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن تتوب من زناها. أن تتوب من زناها. أما إذا لم تتوب فإن الحكم عام، وهذا صريح في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الزواج بالزانية، وقال عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يقول الشيخ السعدي حول هذه الآية فيه دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به بل منهي عنه كالمشركة والفاجرة. نعم. طيب نأتي الآن إلى مسألة من زوجت بفاسق مكرهة. الافتراض لو أن امرأة زوجت بفاسق رغما عنها بغير رغبتها، فهل النكاح صحيح أو باطل؟ الصواب أن النكاح صحيح ليس باطلا، النكاح يصح، لكن هل يسوغ ويجوز شرعا لهذه المرأة أن تخلع وتطلب الفسخ من هذا الزوج أو لا؟ هذه المسألة. نقول الصحيح أنه يحق لها شرعا أن تنفسخ من هذا الزوج الفاسق إذا أمكنها ذلك. أما لو رغبت ورضيت فالزواج نقول زواج صحيح. الدليل على جواز فسخ المرأة لعقد النكاح إذا كان الزوج فاسقا حديث عائشة عند النسائي بسند قواه ابن حجر رحمه الله أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قيل في معنى يرفع بي خسيسته أي خسيسته الهاء هنا تعود على ابن أخيه، بمعنى أنه فقير، ابن أخيه هذا فقير فأراد أن يرفع من شأنه ويزوجه به، أو أنه فقير هو نفس الأب فيريد أن يرفع خسيسته الهاء تعود على الأب يعني فقره، فزوجني بابن أخيه صاحب المال حتى يغتني هو. الشاهد تقول إن أبي زوجني بابن أخيه ليرفع بي خسيسته وإني كارهة. قالت عائشة اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها، فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن انظر إلى عقل هذه المرأة، أردت أن أعلم الناس أن ليس للآباء من الأمر شيء، يعني أن الأمر لمن؟ المرأة في هذا، فهي التي تملك الأمر. فإذا هي هذه المرأة رضيت فالزواج صحيح، لكنها لو أرادت أن تفسخ نكاحها من هذا الرجل لكان سائغا لها بدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وزوجها لم يذكر أنه كان فاسقا، وإنما هي كانت لا تحبه، كارهة له، فقير، أو أي سبب من الأسباب. فكيف إذا كان الزوج فاسقا؟ لا شك أنها إذا جاز لها أن تفسق نكاحها من أجل دنيا أو لكره شخصي فما كان من باب الدين أو من أجل الدين فهو أولى وأحرى، والله أعلم. نأتي الآن إلى المبحث الذي بعده وهو المبحث الرابع، موقف الشريعة من إمامة الفاسق وولاية. سنتكلم إن شاء الله في عدد من المسائل. الأولى ولاية الفاسق، الولاية العظمى، وأيضا ولاية الفاسق للقضاء، وإمامة الفاسق للصلاة، وولايته للنكاح، وحضانة الفاسق. أولا المسألة الأولى، ولاية الفاسق الإمامة الكبرى. الإمامة الكبرى يقصد بها الإمامة العظمى والكبرى، هي أعلى منصب في الدولة، وهذه لها خصائصها وأحكامها التي تختلف عن غيرها، وهي سميت بالكبرى أو العظمى خروجا عن الإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة. ومنصب الإمامة منصب عظيم القدر شريف المكانة، وهو في الحقيقة منصب ديني قبل أن يكون منصبا دنيويا كما يظن كثير من الناس. ولهذا كان الذين تولوا منصب الإمامة الكبرى من في السلف الأول والرعي الأول هم خيار الأمة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية: الواجب اتخاذ الإمارة دينا. لاحظ العبارة: الواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات. يعني متى ما وفق الإنسان فيها فلا شك أن الله يفتح على يديه من الخير شيئا عظيما بحكم هذه المكانة التي بوأه الله عز وجل هي. وقد أجمعت الأمة على وجوب عقد الإمام، وأن الناس لا يتركون بدون إمام يسوس أمرهم ويقود، وهذا إجماع لم يخرج عنه إلا بعض شذاذ الفرق الضال. ونظرا لأهمية هذا المنصب وخطورته، فقد أجمع العلماء أو عامة العلماء على وجوب تولية الأصلح في دينه ودنياه، وأن الفاسق لا يجوز أن يولى ابتداء لمنصب الولاية العظمى، لا يجوز أن يولى ابتداء منصب الولاية العظمى. والسبب في ذلك أن الفاسق غير مأمون في دينه، والإمامة أمانة عظيمة، فإذا تولاها فاسق فإن مصالح الناس وأعراضهم وأموالهم عرضة للخطر ولا شك. وقد استفاض كلام أهل العلم في هذا الباب، والحديث فيه يطول، ولكن الذي يندرج تحت هذه المسألة مسألة أخرى تدخل في باب الكلام عن الفاسق: ماذا لو كان هذا الإمام صاحب الولاية العظمى فاسقا وتولى قهرا وتمكن، فهل يعزل أو لا يعزل؟ هذه هي المسألة التي نتحدث عنها هنا في هذا الباب. الذي عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف أن الإمام إذا كان فاسقا وتولى فإنه لا يجوز عزله وإبعاده عن هذا المكان، بل الرضا بحكمه، نظرا لأن السعي في عزله وإسقاطه يورث كثيرا من المفاسد العظيمة التي يذهب ضحيتها نفوس بريئة، وربما انتهكت أعراض وحصل من جراء ذلك مفاسد عظيمة. فلا يجوز عزله إلا إذا وجدت قدرة، أولا إلا أن يكون أن يأتي، شرط الأول أن يأتي بكفر صريح عندنا فيه من الله برهان، هذا الأول. والشرط الثاني ذكره بعض أهل العلم أن توجد قوة وقدرة على إزالة وإسقاط هذا الوالي بدون أن يحدث هناك مفاسد تترتب على إسقاط. فإذا لم يكن اختل أحد هذين الشرطين، إذا اختل أحد هذين الشرطين فلا يجوز عزل هذا الإمام وإن كان فاسقا، نظرا لما سيترتب عليه من المفاسد العظيمة. ولأهل العلم في هذا أدلة أيضا، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يصلون بمعنى إيش؟ يدعون، يدعون لكم وتدعون لهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ يعني هؤلاء الذين نكرههم ونبغضهم، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. منها أيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها، وفيه: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، يعني ما داموا أقاموا فيكم الصلاة. ومن الأدلة أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يقول الإمام أحمد رحمه الله وإمام أهل السنة: قال: من غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما عليه برا كان أو فاجرا. فالأدلة إذن ظاهرة وواضحة في عدم عزل أو السعي في عزل هذا الإمام نظرا لفسقه، وإنما الصبر على حاله، ولكن هذا لا يعني عدم المناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن بعض الناس ربما يفسر الأمر بالعكس فيأخذ الأمر بالشق الآخر فلا يسعى في مناصحتهم أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق الشرعية المعروفة، ويظن البعض أن من فعل هذا فإنه يسعى إلى الخروج على الإمام أو إسقاط الوالي، وكل هذا ليس من دين الله عز وجل، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق الشرعية المعتبرة ومناصحة الولاة بالطرق الشرعية، كل هذا من الدين ولا يعني الخروج عليهم، بل في الحقيقة هو سعي لتثبيت حكمهم، لأن البلد أو البلاد الإسلامية إذا كانت على منهج الشريعة ووفق منهج الله سبحانه وتعالى فإن هذا أرسخ للاستقرار والأمن في ربوع هذه البلاد، وأما إذا كثر الفساد وعظم الشر فهذا مؤذن بحصول الثارات والفتن التي لا يعود نفعها لا على الوالي ولا على الرعية. ننتقل للمسألة الثانية وهي ولاية الفاسق للقضاء. القاضي كما تعلمون تناط به بحكم ولايته أمور وأعمال كثيرة وعظيمة، كالفصل بين المتخاصمين وقطع الظالمين وتنفيذ الوصايا والنظر في شؤون الأوقاف والحجر على السفهاء وقسمة المواريث والجراحات والدماء وغير ذلك من الأمور التي يحتاج الناس إلى فصل القضاء فيه. ولهذا كان شأن هذا القاضي ومكانته عظيمة وخطيرة أيضا في نفس الوقت، وقد كان السلف رحمهم الله كثير منهم يفر من القضاء والحكم بين الناس، لأن القضاء أمره خطير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، وأما الذي في النار فرجل عرف الحق فجار في الحكم، ورجل قضى للناس على جهل. ومن تعرض للقضاء لمنصب القضاء فقد تعرض لفتنة عظيمة قل أن يسلم منها إلا القليل من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. يقول ابن عبد البر رحمه الله مبينا أن القاضي ما دام بهذه الصفة وهذه الأهمية أنه لا يكون فاسقا وأنه لا بد أن يكون عدلا، قال رحمه الله: لم يختلف العلماء بالمدينة وغيرها فيما علمت أنه لا ينبغي أن يتولى القضاء إلا الموثوق به في دينه وصلاحه. إذن الفاسق ليس أهلا للقضاء لأنه متهم في دينه، والقضاء طريق الأمانة. وتقديم العدل على الفاسق في تولية القضاء هذا أمر لا خلاف فيه بين أهل العلم، لا خلاف أنه في حالة وجود عدل وفاسق يراد أن يكون أحدهما قاضيا، لا خلاف بين العلماء أن الذي يقدم هو من العدل وليس الفاسق. ولكن الذي اختلفوا فيه هل العدالة شرط في صحة القضاء أم لا، وهناك فرق بين أن نقول شرط وبين أن نقول يجوز أو ما يجوز، لأن الشرط إذا لم يوجد هذا الشرط فلا يصح المشروط، أما الجواز وغيره فقد يكون الأمر محرما ولكن إذا تم يصح، مثل ما قلنا في زواج الفاسقة أو زواج الفاسق بالمرأة الصالح، نقول لو تم العقد يصح الزواج أو ما يصح، يصح لكنه لا يجوز، فهو ليس شرطا، لو كان شرط لما صح أصلا، لأن الشرط كما تعلمون تعريف الشرط ما هو؟ هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، مثلا دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، فإذا عدم دخول الوقت إن عدمت الصلاة فلا يجوز أن تصلي في غير الوقت، وأما إذا وجد الشرط دخل وقت الصلاة فلا يلزم من دخول وقت الصلاة الصلاة، يعني يمكن يصلى أو لا يصلى، الطهارة ممكن يقرأ الإنسان الصلاة ممكن ما يقرأ، لكنها شرط، واضح يا أخوان؟ إذن السؤال هنا، هل القضاء، هل العدالة شرط في صحة القضاء؟ اتفقنا أنه لا يجوز تولية القاضي الفاسق، لكن هل هي شرط بمعنى أنه لو تولى القضاء فاسق هل تجري أحكامه وتنفذ أو لا؟ هذه هي المسألة التي نذكرها الآن. الأصح من أقوال أهل العلم في المسألة أن العدالة شرط في صحة القضاء، فمن ولى فاسقا أثم وبطلت ولايته ولا يصح قضاؤه ولا ينفذ من أحكام قضائه شيئا حتى ولو صادف الحق، حتى ولو صادف حكمه الحق. هذا القول هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول عامة المحققين من أهل العلم قديما وحديثا. واستدلوا بأدلة منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. قالوا والاستدلال من هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أمر بالتبين من قول الفاسق، وإذا كان القاضي فاسقا وأصدر حكما فلا بد من التبين حينئذ من قوله، لأنه داخل في جملة الفساق الذين أمرنا بالتثبت من أقوالهم، وربما يتبع هواه لفسقه فيحكم بالظلم فلا ينفذ الحكم حينئذ. من الأدلة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وجه الدلالة أن الله عز وجل اشترط العدالة في أدنى الحكومات، وهي هنا الحكم على أو في جزاء الصيد، هذا أمر بسيط، ومع ذلك اشترط العدالة، فكيف بالقضاء الذي هو حكم في رقاب المسلمين وأعراضهم وأموالهم. من الأدلة قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. ووجه الدلالة أن القضاء يعد من أعظم وأهم أنواع الأمانات، وذلك لأن القاضي مؤتمن على الأموال والأعراض، فوجب أن تحفظ تلك الأمانة من أن توضع في يد فاسق. طيب، ماذا لو تولى قاضي وكان فاسق، هل يعزل أو لا؟ إذا قرأ الفسق هناك يعني أمران: إذا كان فاسقا ابتداء، وإذا كان عدلا ثم طرأ عليه الفسق بعد القضاء. واضح أخوان؟ كلاهما حكمه واحد. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح في هذه المسألة والله أعلم أن طروء الفسق على القاضي يمنع من صحة قضاء. إذا طرأ عليه الفسق وكان عدلا في الأول، ومثله لو كان فاسقا ابتداء، فإن قضاءه لا يصح وتجب إزالته، وهذا هو قول الحنابلة، والصحيح مذهب الشافعية ورواية في مذهب المالكية. وعللوا لذلك بأن إذا كان قلنا إن العدالة شرط في صحة القضاء، إذا كانت العدالة شرط في صحة القضاء فكيف بها بعد ذلك إذا كان القاضي حصل له فسق؟ فلا شك أن الأمر يعود إلى ما كان عليه أولا، وهو اشتراط العدالة. ولكن ختام هذه النقطة نشير إلى أمرين مهمين. أولا، أن القاضي الفاسق وإن ترجح لدينا عدم صحة توليه القضاء، إلا أنه يستثنى من ذلك حالتان. وكان القاضي فاسق، نحن قلنا لا يصح قضاء ولا ينفع، لكن نستثني من ذلك شيئين. الشيء الأول: إذا ولي جبرا من قبل الإمام فلا بد من الطاعة حينئذ. واضح؟ لكن نحن كلامنا الأول إذا كانت القدرة بأيدينا ونحن الذين نضع القاضي، عند ذلك يكون حكم السابق. لكن لو أن الإمام وضع القاضي على ما هو عليه على فسقه وأجبر الناس أن يكون هذا القاضي يحكم فيه، فعند ذلك لا بد من قبول حكمه. وإلا لو كان الأمر لكل من شاء وحكم قال هذا قاضي فاسق فأنا لا أقبل قوله، لصار هناك تنازع بين المتخاصمين. كل واحد لا يعجبه الحكم يقول أنا أطعن في عدالة هذا القاضي فلا أقبل قوله. إذن إذا كان جبرا وإلزاما من قبل الإمام فلا بد من قبول قضاء. يقول الإمام النووي: إذا ولى سلطان ذو شوكة مسلما فاسقا فينفذ قضاؤه للضرورة لئلا تتعطل مصالح الناس. الأمر الثاني المستثنى في هذا الباب: إذا لم يوجد إلا هذا الفاسق فلا مناص عندئذ من توليه للقضاء والرضا بحكم الافتراض. وقد يوجد في بعض البلاد التي عم فيها الفسق وكثر فيها الفساق، هل يولى الفاسق قاضيا أو لا يولى؟ يولى، لأن الناس أصلا بحاجة لابد من القضاء حتى ولو كان فاسقا، لأنه ليس هناك أفضل منه ولا خير منه. هنا نقطة، مسألة ثانية في هذا الباب: إذا لم يوجد افتراضا، إذا لم يوجد إلا قاض عدل ولكن جاهل، أو عالم ولكنه فاسق، فهل نقدم العدل الجاهل أو العالم الفاسق؟ الصواب أنه لا يقال بتقديم أحدهما مطلقا، ولا لا نقبل هذا مطلقا أو نرد هذا مطلقا، بل الأمر يحتاج إلى تبيين وتوضيح وتفصيل على حسب الحال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفى الأكفى، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى الأورع، وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم. وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يولى القضاء إلا عالم فاسق أو جاهل دين، والكلام لا يزال لشيخ الإسلام، فأيهما يقدم؟ قال: إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قدم الدين، وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لقفاء الحكومات قدم العالم. وهذا قول وسط بين الأقوال. نقف عند هذا القدر، ونواصل إن شاء الله في اليوم الرابع واليوم الأخير إن شاء الله غدا في المسألة الثالثة، وهي حول إمامة الفاسق للصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.